So I'm just checking, can we start the following session now?
هل يمكن أن نبدأ الجلسة التالية الآن؟ شكرا. منال تتكلم. صباح الخير جميعا. منال تقول أهلا بكم لجلسة الجاك رقم 21 بخصوص القواعد العامة لتنظيم حماية البيانات المطروحة من الساعة 9:30 إلى 10:15 لأذار 13 في مؤتمر ICANN 61. فنشكر مجموعة العمل على السلامة العامة، وكان نقاشها نقاشا جيدا، وأنا أتساءل إن كان يمكن أن بسرعة وباختصارا شديدا ما يمكن أن نشرح ما هو عملية قواعد تنظيم حماية البيانات العامة لكي يكون الجميع مدركون لما تعني هذه هذا المختصر GDPR، وهي التنظيم أو القواعد لحماية البيانات العامة، ونبعت من أوروبا ونيتها تقوية وتعضيد حماية البيانات في أوروبا لجميع المستهلكين والمستخدمين، وستبدأ ويتم تطبيقها يوم 26 مايو 2018. والهدف من GDPR هي حماية جميع المواطنين الأوروبيين من أي انتهاكات واختراقات للحصول على بياناتهم، وهي متعلقة بتجميع البيانات وحفظ البيانات وتخزين البيانات لكل المواطنين الذين يعيشون في أوروبا أو الشركات أيا كان المكان الذي هم موجودين به. وعلينا أن نتأكد أن كل العقود التي قامت ICANN بالتوقيع عليها متماشية وممتثلة بهذا القانون الجديد، والتأكد من أنها تتماشى مع قوانين الحريات والخصوصية والسرية. وكما رأينا في كل هذه المناقشات الماضية، بعض الإناس يودون أن يروا معلومات عامة أفضل وأكثر، وهناك الذين يودون أن يروا أقل كم من المعلومات العامة. فالمجال واسع وكبير، وأيا كان الذي سنصل له لابد علينا أن نكون ملتزمين وممتثلين بهذا القانون الجديد. وحببت أن أعطيكم هذا الإيجاز لأن عندنا العديد من الممثلين الجدد في جاك التي كنت أتساءل إن كانوا يفهمون ماذا تعني GDPR. فرنسا أولا، ثم سأقول شيئا لأستكمل ما قالته منال بالنسبة للGDPR. الموضوع بالنسبة للGDPR وICANN، وأنا أتكلم أيضا للقادمين الجدد التي ربما لا يعرفون عن هذه الأشياء التقنية، كيف يؤثر ذلك على ICANN؟ لأن هناك قاعدة بيانات تسمى WHOIS تشمل البيانات. سيكون هناك بعض المسجلين الذين ربما يتعاملون في البيانات الخاصة، وهناك تفرقة كبيرة ما بين الاثنين، والذين يقوموا بتسجيل أسماء النطاق. وفي هذه القاعدة للبيانات أمناء السجلات والسجلات تحتفظ بها، وأيضا يتم الامتثال بقواعد الICANN بها، وهناك عقود ما بين الICANN وما بين هؤلاء. وICANN أورغ أدركت مؤخرا أن النظام الWHOIS كما يعمل الآن ليس متماشيا وليس ممتثلا بالGDPR الجديد، ولذلك علينا أن نطرق يعني ننقل الWHOIS ونظامه لكي يصبح ممتثلا ومتماشيا مع GDPR. فبدأنا الآن نصمم نظاما جديدا للتعامل مع قواعد البيانات. وكما ربما أنتم عرفتوا أن الخطوات سريعة جدا، لأن ICANN الآن أنتجت وثائقا كثيرة يوم 8 من شهر فبراير اسمه وثيقة الكالزون، وهذه الوثيقة نحن كجاك علينا أن نعطي رد الفعل والمدخلات بخصوص وثيقة الكالزون. فلذلك نظمنا مكالمة هاتفية عن بعد الأسبوع الماضي لمحاولة تحليل هذا النموذج المقترح، ولنرى كيف سيتماشى مع أهداف الجاك. وICANN قالت أنه ليست وثيقة، قامت أيضا بطرح وثيقة جديدة يوم 8 أو 9 أذار اسمها الكوك بوك أو كتاب الطهي، ونحاول الآن أيضا أن نحلل إن كانت هذه الوثيقة أيضا متماشية مع النظام الجديد للجي دي بي آر. منال تقول شكرا جدا يا إيلان، وجزء آخر من المعلومات ربما سيكون ذو إفادة لنا هي عملية الاعتماد من جاك، ومن من من الجاك الذي من حقه أن يحصل على المعلومات الغير منشورة. وقبل أن أعطي كاثرين، أنا أتأسف أنني تأخرت بعض الشيء، ولكننا أأمل أنه سيكون عندنا تفاعل أكثر فيما بعد والتداخل، وعندنا أيضا نقاشا بالنسبة للجي دي بي آر بعد فترة تناول القهوة، ولذلك سيكون عندنا بعض الوقت لكي نناقشه أكثر فأكثر ونستكمل هذا الحوار، لأن هذه الجلسة بعد فترة احتساء قهوة هي للمتابعة عن عمل المجموعات ما بين المجتمعات، وهذه المناقشة يمكن أيضا أن نستفيد بها في ذاك الوقت. والآن أعطي الميكروفون لكاثرين أو لورين.
شكرا جزيلا منال. لورين تتحدث وجيلان، لأن ذلك تعتبر طريقة رائعة لأن نبدأ العمل من خلالها، وأيضا هناك الكثير من الأمور التي يجب استيعابها. أعتقدت بأنني قد أبدأ ببعض المعلومات الصغيرة، ولكن الأمور تبدو أكبر مما توقعت، وهناك الكثير من المعلومات التي يجب أن تكون هناك استقبال للمعلومات بشكل تدريجي، وأن نكون ملمين بهذه القضايا وكل هذه المعلومات وهذه المصطلحات. وأعتقد بأن هذا يعتبر تحديا لكل الحاضرين لاستقبال هذا الكم من المعلومات وبهذا الشكل الكبير، وأيضا الخبراء. أرجوكم سامحوني لأنني أعطيكم وأزودكم وأتكلم عن معلومات كثيرة. ما هو نظام هوئز؟ هو يشبه دليل الهاتف الذي يحوي على معلومات عن مالكي النطاقات، والتي تحديدا باسم استخدام من الذي يستخدم دليل الهاتف. ربما قد يكون هذا أمرا قديما، ولكن هذا سيكون النظام الافتراضي لدليل الهاتف. واحدة من هذه المعلومات ربما تجدكم في نظام هوئز الحالي التي يمكن إيجادها من قبل أي منكم عبر الإنترنت، والتي تحتوي على من الذي سجل اسم النطاق، أسمائهم وبريدهم الإلكتروني، وأيضا عنوانهم عنوان الإقامة، وأيضا معلومات الاتصال كالهاتف ومعلومات وأيضا الكثير من المعلومات المتعلقة بالبريد الإلكتروني، ويمكنك أيضا من هو أمين السجل، ومن هو من الذي باع ذلك النطاق، ومن الذي اشترى هذا النطاق. هناك الكثير من المعلومات يمكنكم الحصول عليها من نظام هوئز، وهذا يشبه تقريبا دليل الهاتف ذو الصفحات الصفراء المعروف للجميع فيما يخص المعلومات حول الأشخاص، وأيضا والتي تحتوي أيضا معلومات حول الشركات والمنظمات وبعض الكيانات قانونية مثل دليل الهاتف ذو الصفحات البيضاء. هناك أيضا عدد من بعض المخاوف بخصوص السلامة العامة حول المعلومات المتوفرة في نظام هوزو أيضا بشكل كبير، وهي بخصوص المخاوف التي تتعلق بالخصوصية وسوء استخدام تلك المعلومات الشخصية، وكيف يمكن التلافي هذه المخاطر، وأيضا هناك أيضا كيف يمكن الحفاظ على تلك المعلومات بشكل يضمن سلامة وشرعية استخدام تلك البيانات الشخصية. تستخدم وكالات إنفاذ القانون تلك المعلومات لأجل التحقق من الانتهاكات التي ممكن أن تتم عبر نظام اسم النطاق وأيضا وسوء استخدام تلك البيانات الشخصية. على سبيل المثال، أن من الذي يقوم برنامج هوز بتقديم تلك البيانات، من الذي يقوم بتثبيت وإدخال تلك البيانات، من الذي ينشرها، من الذي يستخدم تلك البيانات، وأيضا وهناك أيضا خطوات أخرى في مجال التحقيقات حول تلك المعلومات، وهناك أيضا جلسة مجتمعية تمت على سبيل المثال حول أسماء النطاقات وحول بعض العناوين البريد الإلكتروني وبعض البيانات الأخرى التي يتم نشرها على الإنترنت. لكن هذه ليست هي وكالات إنفاذ القانون، لكن هناك نوع من المجامعات التي تقوم باستخدام تلك المعلومات والتي تعمل على خلخلة أمن ونظام تلك البيانات الشخصية. نحن لا نعرف بالضبط كافة تلك الجهات، وأيضا هناك الكثير من الأنظمة ذات الإنذار المبكر التي يمكن أن تصاحب أو يمكن أن توجد في هذه النطاقات، وكيف يمكن الاستكشاف تلك المشاكل والتنبؤ بها قبل، وأيضا كيف يمكن تلافي أي مشاكل قد تتداعى وتنبثق من جراء سوء استخدام تلك البيانات. هذه مسألة بالغة الصعوبة، وهناك أيضا لأن إمكانية الوصول إلى المعلومات قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أمن وسلامة تلك البيانات. من الذي مسؤول عن هذه الأنظمة؟ قد تكون أنا أو أنت قد نستخدم تلك البيانات، وأيضا هذه أمور تتعلق بموضوع الخصوصية وأيضا بسلامة بيانات المستهلك. عندما ننظر إلى هذه الشكاوي التي كثيرا ما ترد وتصدر عن تلك البيانات، وأيضا حول الكثير من المسائل الأخرى المتعلقة بالبيانات الشخصية، فإنهم لا يعرفوا من أكون أنا ومن الذي اشترى تلك البضاعة عبر الإنترنت. لذلك أنا أنظر إلى اسم النطاق في بنظام هوز وأعلم بأن هذا هو الشخص المسؤول عن تلك المقايضة التي تمت عبر الإنترنت من خلال المعلومات المدرجة في نظام هوز. ولذلك أيضا هناك عدد متزايد من الشكاوى المقدمة حول تلك الممارسات التي تتم عبر الإنترنت، وأيضا تصل إلى 4000 مشكلة، وأيضا يستخدم أيضا المستخدمين على استخدام ذلك النظام. وأيضا هناك أيضا على سبيل المثال، إذا أنا أقوم بشراء بضاعة ب 800 دولار أمريكي، لذلك فربما قد أعطي معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بي، أو لذلك فإنه قد هناك الكثير من المعلومات التي يستوجب علي إضافتها لأجل شراء ذلك، وبعد ذلك لا أجد ذلك ولا أجد مكان الشركة التي اشتريت منها. فلذلك نحاول التأكد من مدى شرعية تلك الشركة التي بعثت لها المال وعطيت لها معلومات بطاقة الائتمان. لذلك
فإن نظامه يفيدنا في معرفة الجهات التي نتعامل معها، الجهات التي نبعث لها بأموالنا ونعطيها بعض المعلومات الخاصة بنا، وأيضا لأجل الوصول إلى أمين السجل الخاص بتلك الشركة. لذلك نحن أريد أن أشير بعض المسألة الكثير التي تحتوي على الكثير من المصطلحات والمسميات والكلمات الفنية. أيضا هناك الكثير من المخاوف الشخصية قد تريدنا أنا وأنتم الكثير من رسائل السبام، ونحاول أن يطلبون منا أن نضغط على رابط موجود في هذه الرسائل، فإننا فهذا الرابط قد يؤذي وقد يكون يحاول من خلال الضغط على ذلك الرابط معرفة معلومات الخاصة وكلمات المرور إلى الحسابات المصرفية الخاصة بنا، ولذلك هذه معلومة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ولذلك لابد من الأخذ بنظر الاعتبار موضوع الخصوصية وأن نتوخى الحذر من هذه الرسائل. وأيضا هناك أيضا يمكننا أن هناك الكثير من السيناريوهات التي ممكن أن تتم المتعلقة بالاطلاع على المعلومات الشخصية، وهذا عمل وهذا حوار ممكن أن يتم، وهناك يجب أن تكون هناك خطوات حذرة وأن تكون هناك إجراءات للحفاظ على ذلك، وأيضا للحد من أنشطة الانتهاكات المحتملة. ولذلك نحن واحدة، وأيضا يجب أيضا لابد من إحداث التوازن بين ذلك، وأيضا نحن نحاول من خلال القواعد العامة لحماية البيانات، هذا لا تحمي المعلومات الشخصية لكنها تحاول أن تحد من بعض الخروقات ومن بعض الممارسات، وأيضا ولأجل الحد من تلك الرسائل الوهمية أو الأنشطة الوهمية التي قد تهاجم حسابك وتهاجم معلوماتك الشخصية. لذلك يجب أن تحديد ذلك. أعلم أن زملائي كاثرين قد ربما تكون أكثر مني معرفة بهذه الأمور، لكنني فقط أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بمستوى عالي وأخبركم حول نظام هوئز وقليلا عن إحداث التوازن الذي يرتبط بالقواعد العامة لحماية البيانات، وأيضا نبذة عن هذا الموضوع. سوف أتوقف هنا لأنني أعتقد بأنه ربما قد تكون هناك أسئلة تودون طرحها علي من خلال هذه المعلومات الأساسية التي شاركتكم بها هنا حول نظام هوئز وجي دي بي آر. وأيضا سوف أتوقف للاستماع إلى أسئلتكم وإن كان بمقدورنا الإجابة عليها. حسنا، نأمل أن تكونوا مستمرون بفهم ما أقول من هذه المصطلحات الجديدة والكثيرة، وأيضا سوف أعطي مجموعة من المعلومات الخلفية حول الأنشطة الأخيرة التي تمت مؤخرا، وأيضا والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وسوف أحاول تلخيصها هنا. شكرا كاثرين. كاثرين تتكلم، كاثرين بور. لقد كان عرضا شاملا ومكثفا حول ما هي العلاقة ما بين الجي دي بي آر وما بين نظام البيانات الذي موجود حاليا. في الحالة الحالية الراهنة نحن هنا نواجه تحديا كبيرا للتأكد من أن نظامه إز ومن الذي يقوم بتقديم الشكاوى. وما نحن هنا في مجموعة العمل نعمل كالحكومات، وأيضا لدينا مصادر عامة على الإنترنت التي تتحكم بالأغراض التي وضعت لإدارة النطاقات، وأيضا لأجل والتي نحن كحكومات لسنا كطرف، ولكننا هناك عقود مبرمة فيما يخص المصلحة العامة. لذلك يجب نحن هنا اليوم للتأكد بأن الطريقة التي تدار بها النظام DNS هي طريقة صحيحة يمكن وتضمن أن أخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة وسياسات المصلحة العامة، وأيضا للحفاظ على أمن واستقرار نظام DNS، وأيضا بما يضمن حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين. أهمية نظام هوئز أيضا تم تأكيدها من خلال لوائح ICANN، ولذلك فإن نظام هوئز بحد ذاته هو نظام يعمل على أو يتمخض أو يتمحور حول مراجعة تلك البيانات، وأيضا قابلية أو إمكانية قياس مدى أمن وسلامة تلك البيانات، وأيضا ثقة وسلامة ومصلحة المستهلكين. نحن هنا نعتبر أنه باعتباره العمود الفقري لأيكان وأنه وللمجتمع، وأيضا قد أشرنا في ذلك بخصوص الحضور الكبير الذي شهدناه في المكالمات الأخيرة والاجتماعات الأخيرة التي عقدناها، مما يدل على الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع. وأيضا وقد قمنا باستلام الكثير من التعليقات بعد المكالمة التي أجريناها، وقد جلبنا هذا أو أخذنا إلى الجدول الزمني الذي حددناه منذ البداية، وأيضا وحول تطور تلك السجلات وأيضا المراحل التاريخية التي مر بها هذا النظام. وأيضا سأدعوكم إلى العودة والاطلاع على الجدول الزمني ذلك لأجل لأن ذلك كما قلنا سابقا بأن قواعد العامة لحماية البيانات تعمل كعامل مساعد لهذه المناقشات التي جرت والتي تم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي، وأيضا فيما يتعلق بالمخاوف ذات الصلة بالخصوصية، وأيضا بالمخاوف أيضا بخصوص الافتقار إلى تحديد إمكانية الوصول إلى البيانات. وكما ربما تكون على علم بأن هناك عدد من المسائل التي راجعناها بخصوص النظام هوئز وسياسة هوئز، وأيضا القواعد الجديدة، وأيضا والتغييرات التي يجب إجرائها حول بعض السياقات المتبعة. وأيضا لقد اتخذت إيران قرار حول الامتثال الداخلي، وأيضا لأنه سوف يتم تفعيل GDPR في شهر مايو القادم، وأيضا على أسس بالاستناد إلى بعض الآراء التي خرجت عن الجهات القانونية التي تمت استشارتها. وفي الثاني من نوفمبر تشرين الثاني أعلنت ICANN بأنها تخطط بأنه سوف لن يكون هناك أي تفعيل لسياسة هوئز المعمول بها حاليا، وأيضا سوف يتم الاقتصار على GDPR. وبذلك ما نريد أن نتجنبه هنا هو تنظيم، وينبغي علينا أن تنظيم أعمالنا وخططنا والاستخدام أو النظر في النموذج المقترح للممارسات أو إجراءات الجديدة، وأيضا وفي نفس الوقت يجب علينا الحفاظ على نظام هوئز الحالي إلى أطول فترة ممكنة، لذلك حتى يتم استخدام التام والكامل للقواعد GDPR، وبذلك ينتهي دور هوئز في حينها أو في الوقت المناسب. أعتقد يمكننا الخوض أو انتقال إلى الشريحة التالية.
ولاستكمال الحديث بخصوص هذا الموضوع أقترح ثلاثة نسخ أو من هذا التنظيم أو النموذج المؤقت. وكلما تذكرنا نحن قدمنا لكم هذا في عدة مكالمات هاتفية وتناقشنا في هذه النماذج مع أعضاء الجاك، وأنتم قدمتم لنا العديد من المدخلات بخصوص هذا النموذج، وهناك العديد من الحكومات التي أيضا قدمت لنا التعليقات، وهناك أيضا مقترحات أخرى أتت لنا من قبل المجتمع، وأخذنا هذه النماذج الثلاثة ونظرنا عليها كما هي اقترحت من قبل المجتمع، وقدمنا ما نسميه نموذجا واحدا متفقا عليه مؤقتا، والجاك علق عليه الأسبوع الماضي. وكما قالت جيلان قبل بدء الاجتماع، أيكان نشرت بعض التفاصيل الأخرى بخصوص هذا النموذج المؤقت اسمه كتاب الطهي، وهذا هو الوضع الحالي للتطور الذي وصلنا له إلى الآن. وعلينا أن نضع في الاعتبار ما هي الخطوات التالية، وكان نقطة البداية لهذا الحديث ربما علينا أن نخوض في الوضع والموقف الذي اتخذته الجاك لكي نذكر بالنقاط الأساسية وكيف يمكن أن تطبق حسب النظرة الجديدة لهذا النموذج. وسأعطي الآن الميكروفون لزميلتي كيلين. قبل ذلك سأتوقف لفترة بسيطة لأن أحصل على أي تعليقات أو أسئلة ربما عندكم تودون طرحها علينا. منال تتكلم الآن محاولة مني لكي أنعش هذا النقاش، هل يمكن أن نحصل على ما هو الفرق في النموذج المطروح الآن بالمقارنة مع النموذج الذي قدمته الجاك، وهل هذا الفرق يمكن تخطيه أم لا؟ وأرى هناك أيضا حاضرين من غير الجاك ربما يمكن أن نحصل عليهم من بعض التفاعل في هذا النقاش، لأنني أعتقد أن كتاب الطهي هذا نشر وكانت حجمه 50 صفحة، وأعتقد أن الجميع لن يستطيع أن يقرأ الوثيقة بأكملها. أنا لا أود أن أفاجئك وأضعك تحت الأضواء، ولكن كاثرين تتكلم الآن، نحاول أن نجد الآن شريحة لكي نشرح بها هذا المقترح كتاب الطهي. من تقول كانت هناك هذه اللائحة الإكسل التي توضح كل شيء، وهذه نقطة بداية جيدة. توماس تفضل. شكرا. توماس ريكارت يتكلم، وأنا أحب جدا أن أشكر فتحكم لهذا الموضوع أمام هذه المجموعة في هذه الغرفة. أيكان أعتقد أنها قامت بتطور كبيرا جدا بخصوص كتاب الطهي، وإذا قرأت ما طلبته قادة الأيكان من الجاك كدعم ومساعدة وإسهام بخصوص عملية الوصول للبيانات، وسؤالي لكم الآن هو ما هي احتمالية أن الجاك يأتي بمنطقا قانونيا للحصول بوصول عبر بوابات ولا هل كل الحكومات ستقوم بإعطاء الإجابات المختلفة من قبلها؟ منال تقول أنا لست خبيرة بهذا الموضوع، لكن سأحاول أن أشارك وأشرح لكم وجهة نظري. وحسب فهمي ما فهمته هو أن عملية الاعتماد المقترحة الآن، وهي مقترحا واسع المدى تماما ولم نخوض في تفاصيله الآن، ولكن هناك فئتين ربما لعملية التصديق والاعتماد بالنسبة لإنفاذ القانون، والأطراف الآخرين الذين عندهم أسبابا شرعية للحصول على المعلومات والبيانات. والمقترح هو أن تكون هناك تجميع للائحة من قبل المستوى الوطني من الحكومات المختلفة، والدور الوحيد الذي ستلعبه الجاك هو تجميع هذه اللوائح داخل لائحة كبيرة وتشارك فيها مع آيكان. وكمبدأ الجاك على استعداد أن يشارك وينخرط في إعطاء المشورة، ولكن لن يدخل في العملية التشغيلية اليومية. ما هو أكثر تحديا هو عملية تحديث اللائحة، ومتى نحدثها، وكم من المرات نحتاج أن نحدثها. والتحدي الآخر هو الفئة الثانية، إذا سميتها كذلك. هناك مقترح لوضع نظام للسلوك كواحد من الذين المشاركين في المجتمع. سأتوقف عند هذه النقطة. وكيلان، شكرا. جيلان يقول لتوماس ولمنال، وأود أن أخرط الحاضرين في هذه الغرفة أن الجاك كما تعرفون هي لجنة استشارية لمجلس إدارة الآيكان ولمجتمع آيكان بخصوص السياسات العامة، ونحن لسنا فريق الالتزام ولسنا نمثل الهيئات المختلفة لحماية البيانات الأوروبية، ولكن هذا العمل المعقد بخصوص من الذي يلتزم ومن لا يلتزم بهذا الجي دي بي آر، نحن على استعداد أن لا أعتقد أنه سيكون دورنا دورا تشغيليا أو تصميميا لهذه البرامج، ولكنني أود أن أركز على دورنا كاستشاريين فقط. ونحن لا نطلب أن يكون لنا أي دورا تشغيليا في أي مرحلة. هل يمكن أن أسأل سؤالا تعقيبيا بخصوص أن الجاك الآن لن تقوم بدورا تشغيليا؟ هل يمكن أن الحكومات عبر الجاك ستعطي ردود أفعالها في الوقت اللازم قبل أن تأتي الأطراف للتعاقد قبل الموعد المحدد ب 26 مايو؟ وهل جاك أيضا تتصور أنه سيكون لائحة مفصلة لجميع النقاط والتفاصيل قبل أن نقوم بنشر هذه الوثيقة أو هذه الورقة؟ لورين تفضلي. توماس، كلها أسئلة شرعية، ولكن الجاك لم تتاح له الفرصة أن نناقش كل هذا بيننا وبين البعض، وهذا هو الوقت الذي نحتاجه لمناقشة هذا الأمر. نشكرك على هذه الأسئلة الجيدة، ولكن في وضعنا الحالي لا يمكن أن نجاوب عليها لأننا ما زلنا في طي التقييم ولم نصل إلى خلاصة نهائية، والوقت ربما مبكر بعض الشيء للإجابة عليها. برازيل ثم الشخص في الآخر. شكرا. منال بنديتو من البرازيل يتكلم. شيئا أسمعه كثيرا الآن هو قدرة الجاك أن يسلم مدخلاته في الوقت المناسب. الجاك عنده آليات ونحاول أن نكون مستعدون وللرد وكل الدول أو بعضها يعملون بصورة كثبة. ولذلك كما قيل من قبل نحن لا يمكن أن نحكم مسبقا إن كان يمكن أن نقدم ردود أفعالنا قبل الوقت المناسب، ولكن هذا العمل عملا مضنيا وعلينا أن نفعل كثير ونحاول أن نقدم ردود أفعالنا في الوقت السليم. شكرا برازيل. والشخص في الخلف عرف بنفسك. شكرا دين ماركس للتحالف للمساءلة. ووددت فقط أن أذكر أننا وجدنا تعليقات جاك على هذا النموذج المقترح مفيدة جدا، والتحالف الذي أنا أتبع له، وأيضا دوائر الملكية الفكرية متفقين على أن هذه التعليقات جيدة. وحسب فهمنا أن هذا المقترح المؤقت ما زال مقترحا وليس نهائيا، والعديد منا نحاول أن نتعاون ونجد شيئا إيجابيا مفيدا في هذا النموذج. إذا أمكننا أن نحصل على ردود الأفعال من قبل المسجلين ومكاتب التسجيل لكي نسلمها إلى قوات إنفاذ القانون المسؤولة عن حقوق الإنسان وعن التصدي للعبث وانتهاكات الأطفال والتجار بالبشر وكل هذه الأشياء التي في غاية الأهمية. ونحن نأمل أن هذا سيوضع في الاعتبار، ونأمل أن هذا شيء أن الجاك سيضعه في اعتباره عندما يعطي مدخلاته. أما بالنسبة للاعتماد، هل تعرفين أن دوائر المستخدمين من الاي سي بي سي أنهم يرحبون أن يعملون مع الجاك أيضا على وضع نظام للاعتماد للهيئات الخاصة الغير حكومية، وكيف يمكن أن يتم ذلك بالصورة تتماشى مع الجدول الزمني الذي علينا أن نلتزم به والالتزام أيضا بالقواعد والقوانين في الجي دي بي آر؟ ونحن على استعداد للعمل ووضع المجهود في هذا المجال. شكرا جزيلا لك. شكرا دين هولندا. شكرا منال. أولا نشكرك على هذا الشرح الوافي، لأن هذا بالفعل عبارة عن فيلا كبيرا أوروبيا، ولكنه أصبح فيلا عالميا ومسؤولية على الجميع. وأود أن أعود الآن لموضوع مهم جدا بالنسبة للجاك، أن يكون عندهم نوع من الإرشاد ويعطوا المشورة لمجلس الإدارة، وهو عملية وضع أو تخطيط لنظام الاعتماد. وهذا ليس موجود في الكتيب أو في الدليل، ولكن علينا في الجاك أن نعطي لائحة وأن نكون مدركون تماما أن هذه هي مسؤولية حسب الجي دي بي آر، أن نأتي بأهداف شرعية بالنسبة للمنظمين للبيانات. وما أعنيه هو ICANN ومكاتب التسجيل، وأيضا لتعريف ما هي هذه الأهداف أو الأغراض القانونية الشرعية التي تسمح بالحصول إلى هذه المعلومات. وهذا معناه أنه ليست فقط أن نسأل ونطلب لوائح تنقل وتبلغ وتخطر إلى الحكومات، ولكن أيضا جوجل والمنظمات والوكالات الأخرى التي تقوم بالعمل في البيانات لا يطلبوا من الحكومات أن يأتوا بلوائح ويأخذون المسؤولية بأنفسهم. ولذلك في المكان الأول ICANN المفروض أن تعرف الأهداف والمعايير. وثانيا الحكومات أيضا يمكن أن تساعد وتسهم. وعلى سبيل المثال ممثلي الجاك، نحن لسنا حكومات العالم بأكمله، وهناك العديد ليسوا موجودين معنا. وإذا نظرنا على أعضاء الجاك كمنسقين فقط، لن نغطي العالم بصورة شمولية، ولن تكون عندنا لائحة شاملة. والعمل مع هذه اللائحة أو القائمة علينا أن نديرها وننظمها، وعندنا تجربة مع الآليات في ICANN عملت بصورة مرضية إلى الآن، وهي عملية مكتب المخالصة أو مكتب مخالصة العلامات التجارية، الذي به الإناث تستطيع حسب المعايير أن تعتمد أنفسها أو تكون على لائحة شفافة مفتوحة للجمهور. هناك أشياء كثيرة متماشية مع هذا النظام، وبدلا من أن يكون هناك نظاما بيروقراطيا ننتظر فيه أن تأتي اللوائح، تكون مطروحة في مخزن خاص، وفي هذه الحالة يمكن أن تنظم ويمكن أن تملأ مباشرة من قبل هذه المنظمات التي تكون تطلب أن يكون لها حق الوصول للبيانات. وفي هذه الحالة الحكومات تقوم بعملية فرزها والتأكد من صحيحيتها وشرعيتها، ولكن هذا النظام لن يكون آمنا تماما وسيكون بيروقراطيا بعض الشيء. ولكن أسوأ طريقة للتعامل مع هذا، منال تقول النرويج، ولكن عندنا أيضا فترة الراحة. النرويج هل يمكن أن تكوني مختصرة تماما أو تحبي أن تستكملي كلامك بعد فترة الراحة؟ النرويج تقول سيكون تعليقي بسيطا جدا. نحن أيضا نود أن نؤكد على المبادئ للذين سيجمعون هذه البيانات، الذين يشعرون أنهم من حقهم أن يحصلوا على هذه البيانات، وأعطائهم هذا الحق مبني على البند رقم 6. وواحد من التحديات الكبرى التي ذكرت من قبل توماس ريكرت هو مفهوم اللوائح أو القوائم، وكيف يمكن لهذا أن يتماشى مع الجي دي بي آر، لأن الوصول المفتوح بناء على هذه اللائحة عليه كل هذه المعلومات الموجودة على اللائحة ستكون مشكلة، لأنها لن تحدد أي من البيانات، لأن علينا أن كل طلب للبيانات أو المعلومات على أي مستوى مبني على البند رقم 6. وهذا واحد من التحديات الكبرى لكيفية إدارة والعمل على هذه اللائحة بصورة مستمرة ودورية. وشكرا، شكرا النرويج. نعم أنه الحسن أنا وقت لاستحساء القهوة، وهذا الجزء من النقاش بخصوص الجي دي بي آر سنستكمله الساعة 10:30، وسنستكمل بعد ذلك الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى.